الأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا المجلس الحديثي، وهو التاسع في المستوى الثاني في هذه اللقاءات التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مجلسا مباركا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فلعلنا نجيب عن سؤال سبق ذكره في الحلقة الماضية ولم نجب عليه لانقضاء الوقت، ألا وهو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كان السؤال الذي سبق ذكره في بداية اللقاء الماضي ولم نجب عليه قوله عليه الصلاة والسلام في سياق التحذير والتنبيه: فاتقوا الدنيا. الدنيا تشمل كل ما فيها مما يغر ومما يفتن من المال والبنون وزخرفها ومناصبها وما فيها من الألوان وأنواع النعم التي قد تكون أحيانا سببا في اغترار الإنسان بها وافتتانه بها. ومن ذلكم من تلكم النعم التي هي من الدنيا فتنة النساء. فقوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا، هذا يشمل كل فتنة تكون في الدنيا ومنها فتنة النساء. فما وجه ذكره صلى الله عليه وآله وسلم النساء أيضا؟ فقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن الدنيا التحذير والتنبيه من الاغترار بالدنيا يشمل فيما يشمل فتنة النساء. الجواب عن هذا له شبيه في كتاب الله عز وجل، كقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات. فهذا يشمل الصلوات المفروضات كلها. ثم قال سبحانه: والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهو من قبيل عطف الخاص على العام لمعنى فيه. ولا شك أن ذكر أو التأكيد والتنبيه على فتنة النساء مع كونها تدخل في التنبيه على الحذر من فتنة الدنيا لعظم الافتتان بالنساء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن الافتتان بهن عظيم. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاقتضى ذلك تأكيد التنبيه من هذه الفتنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، هذا باب من أبواب الفتنة قد يفتن به الإنسان، لكن إذا تناول الإنسان تلك النعمة من وجهها الشرعي الصحيح عبر ما شرعه الله تبارك وتعالى، فذلك من خير متاع الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم نشرع بإذن الله تعالى وعونه في الحديث التاسع، ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وترجم عليه فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث قال بعض العلماء أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. يلفت نظرنا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بداية حديثه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وجاء في بعض الأصول بمنكبي. المنكب مجتمع الكتف مع العضد، ولعله مثل هذا نحو هذا المكان. فعلى رواية الإفراد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن عمر، وعلى رواية بمنكبي يعني أخذ بيديه المنكبين. ثمة فائدة لطيفة في هذه الصفة وهذه الحركة، منها ملاطفة هذا الذي يتعلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما شابا حدثا. ثم أيضا فيه فائدة أخرى إضافة إلى الملاطفة، التنبيه، يعني إثارة الانتباه. فإذا أخذ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بمنكبه فإنه يكون في غاية الانتباه والاستعداد لما سيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه فائدة مهمة جدا، العناية بالفتيان والشباب. عبد الله بن عمر إنما أجيز، يعني لم يجز، لم يحضر معركة بدر لأنه كان صغيرا، فأجيز بعد ذلك، كان شابا حدثا. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يوجه هذا الخطاب لشاب من شباب الصحابة، يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول له هذا وهو في مقتبل العمر، فهي فائدة مهمة أيضا في تربية الفتيان والشباب على معاني، على هذه المعاني الشرعية الأصيلة. لكن ثمة سؤال: هل هذه الوصية وهذا التنبيه خاص بعبد الله بن عمر؟ ذلك ما سيكون الجواب عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن ربنا سبحانه وتعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها، فللمرأة حقها في التعليم. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها. عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
قال: علموهم وأدبوهم، وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى:
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. سبقت الإشارة إلى هذا السؤال: هل هذه الوصية خاصة بعبد الله بن عمر؟ ذكر بعض العلماء فائدة جليلة هنا، قالوا: إن الخطاب وإن كان للمفرد فإن المقصود الجمع. فمقصود الخطاب كل أمته صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لواحد من الصحابة مثل هذا: كن في الدنيا كأنك غريب، فالمقصود من وراءه أيضا من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة. فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. تقدمت الإشارة إلى الدنيا والممدوح منها والمذموم في لقاء ماض، وهنا نشير إشارة: هل المذموم في الدنيا الزمن؟ هل المذموم في الدنيا المكان؟ هل المذموم في الدنيا ما أودع فيها من آيات الله وآلائه من الجبال والبحار والأنهار؟ كلا، المذموم في الدنيا هو خطيئة بني آدم، الاغترار بها. نعم، وجعلت الدنيا من طبيعتها لزخرفها ولكونها عاجلة أنها غالبا تغر من يغتر بها، فجاء التحذير واقعا على هذا، على الاغترار بها. وإلا فإن الدنيا مزرعة يحصد فيها المؤمن العمل يزرع فيها المؤمن العمل الصالح فيحصد خيرا كثيرا عظيما في الآخرة. ولهذا قال بعض السلف كما تقدم في لقاء سابق: نعمة الدنيا للمؤمن يعمل فيها صالحا، يعمل فيها قليلا فيؤجر أجرا عظيما كثيرا. الآخرة هي الحياة الحقيقية. قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة الحقيقية، أما الدنيا فتزول وتنقضي قطعا ويقينا، تنقضي وتنقطع قطعا. فالدنيا زائلة، فمن استثمرها بالعمل الصالح ثم قبل منه ذلك فالفوز العظيم يكون بالخلود الدائم في جنات النعيم. فنعمة الدنيا للمؤمن يعمل فيها قليلا. فقوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا، المقصود في هذه الحياة الدنيا بعموم ما فيها. كيف يكون؟ ذكر له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إحدى حالتين: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا تنبيه: هل قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو هل هذه اللفظة في هذا الحديث أو هل هي للشك، كما جاء مثلا في قول الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، هذا شك من الراوي، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون أم قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون، هذا شك. أما في هذا الحديث فأو هنا ليست من لفظ الراوي لشكه، بل هي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كن مثل الغريب أو كن مثل عابر السبيل، فاختر إحدى الحالين فكن على إحداهما. وثمة وجه آخر ذكره بعض أهل العلم، قالوا إن أو قول إن أو في قوله عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. ويتضح هذا من الفرق بين الغريب وعابر السبيل. الغريب، ما حال الغريب الذي هو في غربة عن بلده وعن وطنه؟ الغريب أولا قلبه متعلق بوطنه وليس متعلقا بدار الغربة، وقلبه متعلق بأهله في بلده وليس متعلقا بالناس في دار الغربة، ولذلك يستوحش في كثير من الأحيان، لا يأنس بكثير من الناس، ذكر هذا بعض أهل العلم. الغريب أيضا ليس له أمل طويل فيعمر دار الغربة ويحرص على أن يؤسس فيها وأن يبقى فيها كثيرا، لا، قلبه متعلق ببلده، حتى وإن كان حتى وإن مكث في دار الغربة لكن قلبه وأمله في بلده الذي يقيم فيه. لكن أشد من ذلك عابر السبيل، عابر السبيل المسافر الذي يعبر الطريق، يعبر السبيل، يمر لا ينشغل بشيء أصلا، هو قد شرع في الرجوع إلى مقصده، قد شرع وبدأ في الرجوع إلى بلده، فهو مسافر عابر سبيل. طيب المسافر هل يمكن أن يأخذ معه بناء؟ المسافر هل يمكن أن يحمل معه أثقال؟ المسافر ماذا يحمل معه؟ عابر السبيل لا يحمل معه إلا ما لا بد منه، ولذلك نرى في المسافر لا يحمل إلا شيئا لا بد منه، لأنه سيكلفه ثقلا ويؤخره ويكلفه نفقة إذا أجر عليه وغير ذلك. ولذلك المسافر لا يمكن أن يأخذ مثلا سرير نومه ويأخذ مثلا غرفة جلوسه، لا، يأخذ ملابسه وما لا بد له منه من الزاد والمتاع، حتى الزاد والطعام إنما يأخذ شيئا يسيرا أو يحمل نقودا، شيئا نقودا يشتري من الطريق، فهو متخفف في سفره لأن له هما أن يصل إلى بلده. انظروا إلى هذين المثلين العظيمين اللذين ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في دنياه، يعني يكون في دنياه وكأنه غريب ليست دار وطني، وهو في الحقيقة، نحن في الحقيقة، في حقيقة الأمر، فإن أبانا آدم عليه السلام لم يكن في هذه الدنيا وإنما كان في الجنة فأهبط منها بسبب المعصية، أهبط منها بسبب المعصية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فأهبط منها من الجنة ووعد إن أطاع الله تعالى أن يعود إليها، فهي في الحقيقة هذه الدنيا دار عقوبة لابن آدم، وإلا فإن أبانا آدم كان في الأصل في الجنة. نعم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والسؤال كيف يكون الإنسان في دنياه كأنه غريب؟ لا يستثقل من متاعها، ولا يتعلق قلبه بزخرفها، ولا يطول فيها أمله، بل ينبغي أن يكون دائما متهيئا مستعدا للعودة إلى داره الحقيقية، إلى الدار الآخرة. أما هذه الدار فهي دار مؤقتة. مر بنا آنفا كلام قول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو. إبليس، بسبب إبليس سبانا، وبسبب الخطيئة أنزلنا إلى هذه الأرض، ولكننا سبي العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم بداره وأصل بلده الذي يعيش فيها. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مع هذا الحديث العظيم وهذه الوصية الجليلة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ينبغي لكل مؤمن يسمع هذا التوجيه العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يسأل نفسه وأن ينظر موقعه من هذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا حال المؤمن إذا سمع مثل هذا عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان لهذه الوصية كان لها آثار بالغ في قلب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجاء عنه في هذا الحديث من قوله، وقال بعض العلماء، نص بعض العلماء على أن هذه الوصية من عبد الله بن عمر مستفادة من هذا الحديث من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقرب هذه الوصية النبوية إلى الناس. يقول كيف؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فيهما معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول: إذا أمسيت فلا تقل، فلا تؤمل أن تعيش إلى الغد، بل اجعل نفسك كأنك تلقى ربك ليلتك هذه. كانت امرأة من الصالحات تقول إذا أمسى عليها الليل، تقول: هذه ليلتي، هذه ليلتي، ثم تجتهد في العبادة. ثم إذا أصبحت قالت: هذا يومي، هذا يومي، وتجتهد في العبادة، تخاطب نفسها وكأن ذاك آخر وقتها وعمرها في الدنيا. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما يقول: إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، اجعل نفسك، وهذا أمر يقين، هذا أمر محتمل لكل مؤمن، أن تكون تلك الساعة آخر ساعة يعيشها في الدنيا. ونحن نرى في زماننا هذا كثرة موت الفجأة بالحوادث والأمراض التي تنزل الإنسان فيموت فجأة، وغيرها كثير، كثير ممن يموت فجأة، وكثير ممن يصاب فيموت بعد إصابته، فكثير هذا يرى أمامنا دائما. والعبرة للمعتبر. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أصبحت فتهيأ واستعد للقاء ربك. قال: وخذ من صحتك لمرضك. هذه حال من كان في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. إذا أمسى يقول: هذه آخر ليلة، يحتمل ذلك حتى يستعد للقاء الله تعالى، وإذا أصبح كذلك. ثم قال: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، تقدم آنفا قلت إن في قوله صلى الله إن في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني احتمل أن يكون هذا آخر حياتك، أن تكون تلك الليلة هي آخر ليلة لك في الدنيا. وأيضا فيه معنى آخر أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا: إذا كان عندك عمل وطاعة فلا تؤجلها إلى الغد، بل لا تنتظر الصباح واعمله. إذا كان خيرا تستطيع أن تعمله فاعمله في ليلتك ولا تؤجله، وهذا من المبادرة إلى الأعمال الصالحة. نعم، وإذا أصبحت وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، إذا كنت في حال الصحة والسلامة والنشاط، عندك قدرة على العبادة، عندك قدرة على الطاعة، عندك قدرة على القربات، فاغتنم هذا الوقت قبل أن يحل بك المرض فتعجز. هذا المعنى الأول، وهو معنى صحيح. إذا حل بك المرض عجزت وانقطعت قوتك. المعنى الثاني وهو مفيد جدا نستفيده من قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. في حال صحته يصلي ويقرأ القرآن ويتصدق ويزور المرضى ويصل رحمه، وله عادات، عبادات، له عادات في عبادات. فإذا مرض كتب الله تعالى له أجره كأنه يعمله، لا يتخلف من ذلك شيء، ذلك فضل الله. فوصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تنتظم هذا المعنى والمعنى الأول، كلاهما معنى صحيح، كلاهما معنى صحيح. خذ من صحتك قبل أن تعجز بالمرض، وخذ من صحتك، فإذا مرضت كتبت أجورك العظيمة التي كنت تعملها في حال صحتك. فهنيئا لمن عمل بهذه الوصية. أصيب بحادث، حادث أعاقه فأصبح لا يتحرك إلا رأسه ونطقه ولسانه، فقالوا له ماذا تتمنى؟ قال أتمنى، هذه أمنيته في الدنيا، ذكر شيئين، أحدهما قال أتمنى أن أستطيع أن أقلب أوراق المصحف حتى أستطيع أقرأ كتاب الله. هذا لعه في حال صحتنا قد نغفل عنه كثيرا. انظر إلى من ابتلي وأصيب، يتمنى، هذه صارت بالنسبة له أمنية في حياته، أن يستطيع يقلب المصحف. في ذلك عبرة لمن اعتبر. انظروا إلى كبار السن الذين يجهدون أنفسهم ويتعبون تعبا شديدا في الصلاة، ونراهم في المساجد أحيانا على الكرسي وأحيانا يحملون حملا، وانظر إلى الشاب النشيط القوي، ذلك العاجز ينظر إلى الشاب نظر اغتباط، أنه يستطيع أن يصلي ما شاء ويستطيع أن يقرأ القرآن. خذ من صحتك لمرضك. كثير من الشباب يغفلون عن هذه النعمة، كثير ما يغفل الإنسان عن النعم، فهذه نعمة جليلة. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. خذ من حياتك في حال إن هذه الدنيا، هذه الساعات، هذه الأيام، كما قال بعض السلف إنما يومك غنيمة، عندك هذا الزمن تغتنمه لتزرع الصالحات، فيكون لك عند الله تعالى الخير العظيم والثواب الجزيل. تنبيه على ما تقدم، ليس المقصود كن في الدنيا كأنك غريب، الإعراض عن الدنيا بالكلية وعن أسبابها، إنما المقصود أن يكون القلب متعلقا بالله. يسعى الإنسان في طلب الرزق وفي أخذ ما يحتاجه من دنياه ليكون عونا له على طاعة الله. الذي يعيقه عن السير إلى الله هذا هو الذي يحذر منه، وهذا هو الاغترار الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه، الاغترار بالدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول، وهو يذكر حال الدنيا والتحذير من فتنتها، قال رحمه الله تعالى منبها إلى هذا المعنى العظيم، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال رحمه الله تعالى يعني أن هذه الخمس أيام الشباب والصحة، أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال، فإن بعد كل شباب هرما، وبعد كل صحة سقما، وبعد كل غنى فقرا، وبعد كل فراغ شغلا، وبعد كل حياة موتا، فمن فرط في العمل أيام الشباب لم يدركه في أيام الهرم، ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم، ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم تنل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر، ومن فرط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند مجيء الشواغل، ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرة وهيهات، وحيل بينه وبين ذلك، وعظمت حسراته حين لا مدفع للحسرات. نعم، وأعظم من ذلك وأجل، وأعظم من ذلك وأجل كلام الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا برضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة.